بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في باب الخوف من الشرك، وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن ترجمة الباب و الآيتين اللتين أوردهما المؤلف رحمه الله. قلنا بأن المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد في هذا الباب باب الخوف من الشرك آيتين وثلاثة أحاديث. أما الحديث الأول الذي أورده المؤلف رحمه الله وهو قوله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وحسن إسناده ابن حجر رحمه الله، وجود إسناده الألباني كما في الصحيحة رقم 951، وكذلك جود إسناده ابن باز رحمه الله. والحديث كما هو ظاهر فيه بيان أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: الشرك الأصغر. ثم سئل عن هذا الشرك ما هو فقال الرياء، فبين صلوات الله وسلامه عليه المراد بهذا الشرك الأصغر. وهذا الخطاب كما هو ظاهر في هذا الحديث هو لهذه الأمة الإسلامية وليس لغير المسلمين، لأن المخوف على غير المسلمين الشرك الأكبر، أما هذه الأمة فلا يجتمع الشرك الأكبر مع الإسلام، فلذا ليس الخطاب موجه للمشركين شركا أكبر، إنما هنا الخطاب لأهل الإسلام. فأخوف ما يخاف عليهم الشرك الأصغر، وهو من أعظم الذنوب. والرياء رياءان، الرياء رياءان، رياء يحصل من المسلم، والثاني رياء المنافق. رياء المنافق كما قال جل وعلا في أهل النفاق: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. هذا رياء النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ورياء المسلم هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، أي الأصل في قلبه التوجه لله عز وجل وإفراد الله بالعبادة والإذعان لله سبحانه وتعالى والاستسلام لله وحده، ولكن يحصل منه لأسباب منها حبة ثناء الناس ومدحهم، فيحصل منه إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها حتى يحمدوه عليها. وفي الحقيقة هذا العمل لا يصدر من أهل العقل، هذا العمل وهذه النية لا تصدر من العقلاء، ولكن هذا الرياء لما كان بهذه الخطورة حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك ما يسبب حصوله للإنسان بخلاف الشرك الأكبر. الشرك الأكبر بمعنى أن هناك تكون شهوة في النفس تسبب الوقوع في الرياء وفي الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فلا، ليست هناك شهوة للنفس للوقوع فيه، لهذا كان عاقبته الخلود في نار جهنم. أما هذا الرياء فعقوبته بطلان العمل. والنفوس لما كانت مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، لما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في نفوس الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه، لقوة الداعي إليه، وهو يعني محبة الوجاهة والمنزلة ونحو ذلك، بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. ولماذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هذا الشرك؟ لماذا يخافه على أمته؟ ذلك لأسباب استنبطها أهل العلم، منها لأجل أثره وعقوبته، وكما هو ظاهر في النصوص، منها الآية التي مرت معنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على القول بأن يعني الشرك الأصغر لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة، بل حتى لو يعني دخل في الموازنة، لو دخل في الموازنة فإن سيئته عظيمة، سيئة هذا الشرك الأصغر عظيمة، فتجد أن النتيجة الخسران والعياذ بالله. فلأجل أثره وأنه لا يغفر، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. كذلك لأجل أن الناس قد يغفلون عنه، يغفلون عن الشرك الأصغر، ولحرص الشيطان على إيقاع أهل التوحيد فيه. أما أهل الشرك فقد تمكن منهم الشيطان فوقعوا في الشرك الأكبر، وأما أهل التوحيد فإنه يسعى لإيقاعهم بالتدرج حتى يصل بهم إلى الشرك الأكبر، لإخراجهم من التوحيد، ولكن من ضمن التدرج يتدرج بهم بحيث أنه يوقعهم في المعصية الصغيرة في الكبيرة في البدعة، قبل ذلك في الانشغال بالمباحات، ومن ضمن ما يوقعهم فيه الشرك الأصغر، إلى أن يعني مراده الوصول إلى أعظم شيء الذنوب وهو الشرك الأكبر. فلحرص الشيطان على إيقاع أهل التوحيد في هذا الشرك كذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وفرح الشيطان بهذا الذنب من أعظم الفرح، بإيقاع الإنسان، بلفت الإنسان، لفت قلب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى لغيره في التعبد، يعني يتعلق هذا القلب بغير الله أو يلتفت، معنى يلتفت إلى غير الله، هذا من أعظم ما يريده الشيطان. وإلا الله جل وعلا هو الذي خلق هذه القلوب وهذه الأبدان، وأراد وخلقهم لما خلق هذه القلوب هذا الدم لعبادته وحده سبحانه وتعالى. فالشيطان يحرص على صرف هذه القلوب عن عبادة الله عز وجل، وذلك بإيقاع في أنواع الشرك. وأما مناسبة الحديث للباب أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فظاهرة الباب عنوانه ماذا؟ باب الخوف من الشرك. فالحديث واضح في هذا، وأن فيه في الحديث الخوف من الشرك الأصغر، كما أن في الآيتين قبله إن الله لا يغفر أن يشرك به واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيهما ماذا؟ الخوف من إيش؟ من الشرك الأكبر. فالباب هذا الباب شامل للخوف من النوعين، من جميع الشرك الأصغر والأكبر، الباب شامل للخوف يعني الخوف من جميع أنواع الشرك. فلا بد على من أراد تحقيق التوحيد أن يخاف من الوقوع في الشرك الأكبر كما سبق، كذلك أن يخاف من الوقوع في الشرك الأصغر، كذلك يخاف من الوقوع في الشرك الأصغر. وهذا يعني حال من حقق التوحيد، لأن من حقق التوحيد وهو سبق معنا هذا لا بد أن يخاف من الشرك، لا بد أن يجتمع مع تحقيق التوحيد الخوف من الشرك متلازمان. من خاف من الشرك حرص على تحقيق التوحيد، ومن حقق التوحيد متضمن تحقيقه أنه يخاف من الشرك. أما الذي لا يخاف من الشرك، وللأسف هذا حال كثير من الناس، بل منهم من لا يبالي بأمر يعني الشرك وخطورته وأمر التوحيد وأهميته، بل قد ينتقد من يكثر من الدعوة للتوحيد أو من يعلم التوحيد ويدعو للتوحيد، وربما يدعون أن يعني هذا الزمن لا داعي للدعوة للتوحيد إلى غير ذلك. وهذا كله بسبب الجهل بالتوحيد والجهل بالشرك. وإلا لما علم الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أهمية التوحيد كانت دعوتهم للتوحيد. ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إلى قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام وهو ينبه على أمر التوحيد وعلى ويحذر من الشرك. وأما من ضعف عنده أمر التوحيد وفهم التوحيد وضعف عنده العلم بخطورة الشرك تجده لا يبالي. فمن حقق التوحيد لابد أن يخاف من الشرك، ولهذا كان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو سيد المحققين للتوحيد يكثر كذلك من الدعاء بأن يبعد الله جل وعلا عنه الشرك. كذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يكثر من الدعاء أيضا من ذلك، وكما جاء في هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالمقصود أن الخوف من الشرك لا بد منه كله، الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. ثم هذا الرياء يكون في النية ويكون في القول ويكون في العمل، يكون هذا الشرك أو عموما الشرك الأصغر يكون في النيات كما هو في حال الرياء، ويكون هذا الرياء كذلك فيما يقوله الإنسان وفيما يفعله. فحاصل الشرك الأصغر في جميع ما يحصل به التعبد لله عز وجل، فالتعبد يحصل بالقلب ويحصل باللسان ويحصل بالجوارح، فالشرك الأصغر كذلك يقع على القلب ويقع على اللسان على أعمال اللسان ويقع على أعمال الجوارح فكلمة الرياء مشتقة من الرؤية، وهذا واضح فيما يرى، يعني فيما يرى. فتجد أن بعض الناس يحسن عمله الصالح، يحسن عبادته كالصلاة مثلا أو الصدقة أمام الناس حتى يرونه ويمدحونه ويثنون عليه. كذلك قد يحسن صوته بما يتعبد به باللسان ويظهره للناس حتى يثنون عليه، وهذا ما يعرف بالتسميع، وهو من الرياء. فيسمع الناس مثلا، يسمعهم قراءته للقرآن لكي يمدحوه. نلاحظ هنا نقطة مهمة، هناك يعني من يقرأ القرآن ويحسن تلاوته ويجودها لكي يحصل بها التأثير بإذن الله، هذا ليس من الرياء، لأن مطلوب منا أن نحسن تلاوتنا بالقرآن ونتغنى بالقرآن، فهذا لا يدخل في الرياء والتسميع. أما من يحسن صوته لكي يمدح فهذا الرياء، يحسن صوته، يحسن قراءته، يقرأ أمام الناس، يرفع صوته مثلا بالدعاء بالذكر بالتسبيح حتى يثنون عليه. يعني لاحظ الرياء هنا ماذا؟ في هذه النية، بحسب النية. ثم الرياء يا إخوة أقسام من حيث إبطال العمل. فقد يكون في أصل العبادة، أول ما يبدأ العبادة بدأها رياء، رأى إنسان له مثلا منزلة عنده أو قيمة أو غير ذلك، حتى لو كان إنسان عادي، ثم قام يصلي حتى يراه فيثني عليه، هذا الرياء من أصل العبادة، وهذا العبادة باطل مردودة. العبادة الرياء إذا كان من أصل العبادة من أولها فالعبادة مردودة. ويدل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأما القسم الثاني فأن يكون الرياء طارئا، طرأ بدأ العبادة لله عز وجل، ثم في وسط العبادة أو بعد يعني بدايتها طرأ عليه الرياء، جاءه خاطر شيطاني لكي يعني يرائي الناس أو يسمعهم من صوتي حتى يمدحوا إلى آخره. فهذا الرياء إذا كان طارئا، إذا كان مصل العبادة فهو ماذا؟ إذا كان مصل العبادة فإنه تبطل العبادة. وإذا كان طارئا فينقسم إلى قسمين، إما أن تكون ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يدافعه هذا الإنسان، يكون طارئ كوسوسة ثم يدافعها، لا يستمر في الرياء، فهذا لا يضره، فهذا لا يضره، جاءه من الشيطان ووسوس له أن يرائي يعني من دخل أو من كذا، ولكن ما لم يستمر ولم يرائي، فهذا لا يضر الإنسان، فيستمر في عبادته كما هو ولا يلتفت، حتى لو قال له الشيطان تترائي لا يلتفت إليه، لأنه يعني هو أعلم بنيته، ولا يفسد عليه الشيطان عباداته بالوسوسة، لابد أن ننتبه من هذا الأمر. الأمر الثاني أو القسم الثاني أن يسترسل فيه، يأتيه الخاطر الشيطاني للمراءة ثم يستمر في الرياء، فهذا كذلك هذا له حالتان، أي حتى هذا الحكم ليس واحد، ليس الحكم واحد في هذه الصورة، جاءه خاطر الشيطان للرياء فبدأ في الرياء استمر فيه. في هذه الحالة، الحالة الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها كالصلاة، فإنها تبطل، يعني الصلاة ترابطة من أول الصلاة، الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولا يعتبر إنسان أنه صلى حتى يسلم. يعني لو واحد صلى الظهر ثم يعني صلى ركعتين من الظهر ثم خرج من الصلاة، هنا لا يعتبر أنه صلى الظهر، لا بد أن يعيد الصلاة، يعني إذا كان يعني في غير السفر المقصود، إذا صلى ثلاث ركعات مثلا من الظهر ثم خرج من الصلاة ما يعتبر أنه صلى. إذا صلى أربع ركعات إلى وصل إلى التشهد وتشهد التشهد الأخير ثم خرج من الصلاة مثلا بدون تسليم فلا يعتبر صلى، خرج متعمدا أو آخر يعتبر صلى، لابد أن يعيد الصلاة. فإذا كانت العبادة مترابطة مثل الصلاة فإنها تبطل، إذا جاءه الرياء واستمر فيه فإن العبادة تبطل، ولو كان الرياء في آخرها. لابد أن ننتبه، واحد صلى ثلاث ركعات لم يرأي فيها ثم جاءه طارئ الرياء في الركعة الرابعة ثم رأى واستمر إلى آخر صلاته، الصلاة باطلة، ما يعني أجرها وإن كان أداها تأدية ولكن أجرها لا، ليس له أجر عليها، بل يأثم عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير والحالة الأخيرة، الحالة الثانية من القسم الثاني، أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، أن يكون أول العبادة منفصل عن آخرها. مثال ذلك الصدقة، مثلا أخرج 100 ريال يريد أن يتصدق بها لله، فدفع منها 50، دفع منها 50 لفقير مثلا مسكين، 50 الأولى نيته طيبة، فهذه عبادة مقبولة، فهذه عبادة مقبولة وصحيحة. ثم القسم الثاني من 150 الأخرى رأى فيها جاء من يعني لفت نظره فأراد أن يخرجها أمامه حتى يمدحه ويثني عليه، فهذه 50 الأخرى لا أجر له فيها، بل يأثم على هذا الرياء وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وأنا هذا القسم الأخير، الحالة الأخيرة من القسم الثاني، أن لا يكون أو أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها. ويا إخوة، الشرك أمره صعب جدا، ليس بالهين، فلا يستهان به، لا يستهان به، لأن الإنسان معرض لهذا، الإنسان متعبد لله عز وجل. تجد أن الشيطان إذا هو ابتعد عن المعاصي، عن الكبائر وعن الصغائر، تجد أن الشيطان يسعى معه للوقوع في الشرك، يأتي إلى أهل الصلاح خاصة في هذا الباب، أنه ما مثل ما استطاع عليهم في الكبائر ونحوها يأتيهم من هذا الباب، وهو باب الشرك أصغر. فالشرك أمره صعب، ليس بالهين، ولكن ييسر الله جل وعلا الإخلاص على العبد، ولا بد أن يعود الإنسان نفسه على ذلك، وأن يعرف ويعلم بأن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. الناس ماذا تستفيد من مدحوك؟ ما الذي يعني ماذا ما الذي ستكسبه من هذا؟ ولهذا هناك باب آخر من الشرك كذلك، باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بوابه الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، باب إرادة الإنسان بعمله، يعمل عمل عبادة ولكن يريد بها حظ دنيوي، يريد مال، هذا يدخل في الشرك، لأن نيته الآن بهذه العبادة أنه أراد شيء من الدنيا. قالوا أن هذا أعقل من المرائي، كلاهما آثم، الذي يريد مثلا مال أو يريد مدح، يريد ثناء، كلاهما آثم، ولكن الذي يريد مال كسب شيء من أمور الدنيا، أما الذي يريد رياء، ما الذي استفاد من مدح الناس؟ أمدحوه أو ذموه؟ ما الذي يعني ما النتيجة الحاصلة له؟ فيعود الإنسان نفسه على الإخلاص ويربي نفسه على ذلك، ولا وينتبه من الوسوسة، يعني ما أقول يعود نفسه ثم يشغل هذا الذهن، المقصود أنه يعرف، تعرف على ربه جل وعلا أكثر، ويراقب الله سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله، ويعرف نفسه ويعرف غيره، يعرف الناس وما يعني حظ الناس ونصيبهم منه، المقصود الناس تعامل معهم الحسن إلى آخره بحسب إن حال الإنسان. أما أنك تتعبد من أجل الناس، تعبد الله من أجل الناس لكي يراك يعني يروه ويثنوا عليك ويمدحوا، ما الفائدة الحاصلة؟ فالمقصود أن الإنسان ينتبه لهذا، فيعود نفسه على العمل لوجه الله عز وجل، ولا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثنائهم عليك، فالناس لا ينفعونه أبدا. ثم الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري، عن ابن مسعود رضي الله، قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري، قال المؤلف رحمه الله رواه البخاري، وهو كما قال برقم عند البخاري 4497 4497. ولفظه، لفظ الحديث عند البخاري، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود أخذ من مفهوم الحديث، أخذ دلالة المفهوم، مفهوم الحديث، قال ابن مسعود: وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. هذا من كلام ابن مسعود وهو صحيح، لأن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فمن مات على التوحيد دخل الجنة. قال: وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. ومناسبة الحديث للباب كذلك ظاهرة، أن في الحديث التخويف من الشرك، التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره، أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره، فهذه العاقبة وهي دخول النار تجعل الإنسان يحذر من الشرك أشد الحذر، وكما يعني سبق يحذر من الشرك كله، يحذر من الشرك كله. ثم يا أخوة، قوله، قول ابن مسعود: من مات وهو لا يدعو لله ندا، وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، وهذا مع الاتيان بشروط بشروط لا إله إلا الله، لا بد من الاتيان بشروط لا إله إلا الله حتى يعني يحصل له هذا الثواب العظيم، وإلا نعم يدخل الجنة، ولكن قد من الناس من أهل التوحيد كما سبق من يدخل النار، من يعذب، من تحصل له يعني تمر بالإنسان يا إخوة في حياته مشاق ومصائب، المصائب هذه قد تكون ابتلاء وامتحان وقد تكون عقوبة، فتمر على الإنسان يعني لكم في قسم العقوبات، تمر على الإنسان عقوبات في الدنيا بسبب سيئات أعماله، فإذا لم توفه هذه العقوبات الجزاء لا يعني ما وفت جزاءه، فقد يعاقب في القبر عند الموت ثم في القبر، وإذا ما وفى القبر عذاب القبر مثلا وما يحصل له مشاق في القبر، ما وفى جزاءه على سيئاته، هناك أهوال يوم القيامة، يجد مشقة يوم القيامة، صعوبات، وإذا ما وفت مشاق يوم القيامة صعوبات يوم القيامة والأهواء أهوال يوم القيامة جزاءه على سيئاته، هناك النار، فإذا محص بالنار المسلم يدخل الجنة، لا بد يخرج من النار، لكن كم يبقى في النار؟ فالمسألة عظيمة تدل على يعني خطورة الشرك وخطورة أمر الذنوب والمعاصي، وأن الإنسان العاقل الواعي لا بد أن يحذر من ذلك كله ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويحرص على التخلص ويحرص على التخلص من الشرك كله. وقوله من مات وهو يدعو لله ندا، الند هو المثل والشبيه، الند هو المثل والشبيه، واتخاذ الند على نوعين، اتخاذ الند على نوعين، منهما هو شرك أكبر، منهما هو شرك أكبر، ومنهما هو شرك أصغر. فالتنديد، التنديد جعله يعني لله عز وجل ندا، هذا يعني جعل لله عز وجل شبيه ومثيل، شبيه ومثيل لله عز وجل. ولكن هذه يعني التسوية بين الله وبين غيره تنقسم، هناك تسوية تكون شرك أكبر، تسوية غير الله بالله عز وجل، جعل لغير الله من صفات الله سبحانه وتعالى، وهناك تسوية تكون شرك أصغر، وهي تسوية مثلا غير الله عز وجل بالله في مثلا في الأقوال، يقول لولا الله وفلان فسوى هذا الشرك، شرك الألفاظ ما يعرف بشرك الألفاظ، ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر وهذا من الشرك الأصغر، ولكن إن اعتقد المساواة، إن اعتقد في قلبه المساواة فيكون شركا أكبر. يعني الشرك الأصغر لابد أن ينتبه منه حتى في التسوية باللسان، انتبه حتى في التسوية، يعني ما تسوي بين الله وبين خلقه مما هو يعني داخل مما هو يكون شركا، فمثل قول ما شاء الله وشئت وقول لولا الله وفلان. وقوله من دون الله، من مات وهو يدعو لله ندا، أو في أو يعني روايات من دون الله ندا، فهنا تأتي من بمعنى مع، إذا قلنا من دون الله تأتي بمعنى مع، أي مع الله، مع الله، لأن كل من عبد مع الله فهو دونه، كل من عبد مع الله فهو دونه، وكل ما سوى الله فهو دون الله عز وجل، كل ما سوى الله فهو دون الله عز وجل. وتأتي من بمعنى غير، وهو يدعو من دون الله أي يدعو غير الله، يدعو غير الله، ويعني الأولى جعله على المعنى الأول من دون أي مع الله، إن أهل الشرك يعني الشرك المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه، يعبدون الله ويعبدون غيره معه. وأما الحديث الثالث الذي ورده المؤلف والحديث الأخير في هذا الباب، قوله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم رقم 93 152 على 93. وجابر صحابي جليل من صحابة رسول الله، جابر عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، مات بالمدينة قيل سنة 78 هجرية، قيل سنة 78 هجرية، وله 94 وله 94 سنة. وأما مناسبة هذا الحديث، مناسبة هذا الحديث للباب كذلك ظاهرة واضحة، وفيه في الحديث التغليظ في النهي عن الشرك، التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه، الحديث التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه، لا بد أن يخاف الإنسان من الشرك، إن كان هذا أثره، هذه عاقبته، أن من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وقوله يشرك هذه عامة في جميع أنواع الشرك، عامة في جميع أنواع الشرك، لا بد أن يحذر من الشرك الأصغر. وقد سبق معنا أن سبق معنا أقوال اختلاف أهل العلم في الشرك الأصغر، وهل يعني يدخل تحت الموازنة أو أنه يدخل تحت المشيئة، لا بد يعني أنه لا يغفر فيكون من ضمن الموازنة، أو أنه يدخل تحت المشيئة. وشيئا عاما في المتوجه إليه، شيئا عاما في المتوجه إليه. وقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا كما سبق، أي أنه يا إخوة يعني هذا مع الإتيان بشروط لا إله إلا الله، بقية إتيان ببقية الشروط، شروط لا إله إلا الله، الإتيان بشروط لا إله إلا الله فيحصل له هذا الثواب، لأن دخول المسلم للجنة قد يكون دخولا أوليا، بل من أهل الإسلام من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد يكون دخول الإنسان الجنة بعد عذاب. المقصود أن جزاءه الجنة، جزاء الموحد الجنة، جزاء الموحد الجنة، فلا يأخذ يعني كفعل أهل الإرجاء المرجئة الذين يقعون في الذنوب والمعاصي ويتساهلون فيها، ثم يقولون يستدلون ببعض هذه الأحاديث، يستدلون بهذه الأحاديث، يقولون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فنفعل ما نشاء طالما أننا لا نشرك بالله شيئا. هذا باطل، أن لو كان قلب صاحب هذا يعني المبدأ كان صاحب توحيد، قوة في التوحيد، لحرص على البعد من المعاصي. أنا أقول مثلا أنه لا يقع في المعاصي أبدا، قد يقع في المعاصي، ولكن الإنسان يعود نفسه ويحرص على البعد عنها، ولكن يكون حريصا على البعد عن المعاصي عموما، لا يتساهل فيها بدعوى أنه صاحب توحيد، وأن أنه طالما أنه تخلص من الشرك فإن جزاءه الجنة. إن هنا عنده خلل، كما سبق قلنا تحقيق التوحيد ملازم ومتلازم مع الخوف من الشرك، فالذي لا يخاف من الشرك هذا لا يكون محققا للتوحيد، والذي يحقق التوحيد لابد أن يكون خائفا من الشرك، لابد أن يكون خائفا من الشرك. وقيل لوهب بن منبه قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم وإلا فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك أو لم يفتح لك. هنا فائدة من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جميلة، تبين معرفة الشيخ رحمه الله بالتوحيد وأهميته، ومعرفته بالشرك وخطورته، والفرق بين علماء السنة الذين عرفوا التوحيد وعرفوا قيمته، والفرق بين علماء الضلالة ودعاة الضلالة والبدعة والمنتمين للجماعات الحزبية هو هذا، كما يقوله الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله ولو كنتم، يخاطب أناس كانوا يناصرون الشيخ ثم رجعوا عن نصرته، ثم رجع عن نصرته وكذبوه إلى آخره. فقال فارسل لهم رسالة من ضمنها قال لهم ولو كنتم ختمها بقوله ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وآبائكم وأبنائكم ولكنكم قوم لا تعقلون. ولهذا كانت دعوة الشيخ رحمه الله منصبة على الدعوة للتوحيد لمعرفته بأهمية التوحيد وخطورة الشرك وأنه لا بد من الخوف من الوقوع في الشرك. وأختم بكلام ابن القيم رحمه الله ويعني يليه كلام الشيخ ابن القاسم لكن أذكر كلام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحقد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. لا بد أن يحرص الإنسان على سلامة قلبه من هذه الأمور وإلا فقد يحصل له الوقوع في الشرك كما سبق أن الوقوع في الشرك في الرياء هذا من أسبابه حب الرياسة وحب الدنيا يعني مثل هذه الأمور. كذلك من الأمور التي يجب أن يتجنبها القلب قلب المسلم الغل والحقد والحسد نحو ذلك. قال والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده من الله عز وجل وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. يقول ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والإخلاص. قال وهذه الخمسة حجب عن الله أي الشرك والبدعة والشهوة والغفلة والهوى. يقول وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تحصى. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وهو كتاب مهم جدا وكتاب عظيم وجميل ومفيد لكل من أراد يعني التصحيح لنفسه وفي هذه الحياة ومعرفة يعني ما خلق لأجله والتخلص وطريق يبين لك طريق وأسباب التخلص من الشرور عموما وبداية صحيحة لتصحيح المسار في هذه الحياة. فلاحظوا في هذا يعني في كلام ابن القيم رحمه الله يقول ولا يتم له هذا القلب سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: أولها شرك يناقض التوحيد. كذلك يليه ما الشرك الذي ينقص ويضعف التوحيد وهنا يناقض. وقد نقول كذلك شرك يناقض التوحيد يناقض التوحيد الخالص فيكون الشرك الأصغر يضعف هذا التوحيد ويناقض التوحيد التام ويناقض تحقيق التوحيد. كذلك البدعة وهذا يعني لابد أن نلحظه هؤلاء أصحاب الجماعات الحزبية الذين يتساهلون في أمر البدع لأن لم يتغير شيء إخوة. الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والدعوة للزوم الوحي وحي الله المنزل من السماء فما تغير شيء والبعد عما نهى الله عز وجل عنه. فلماذا اليوم يغيرون الدعوة بأنهم لا يلتفتون لأمر البدع ولا يهتمون بالتحذير من البدع بل كذلك لا يهتمون بالتحذير من الشرك ولا يهتمون بالدعوة للتوحيد، ثم يقولون أنهم هم الدعاة، كما يقال يعني الأمر واضح من عنوانه. إذا كانت هذه دعوتهم لا يبالون بالتوحيد، إذن هذه جماعات ضالة منحرفة، وإن كانت تدعي أنها تدعو إلى الله، فلا بد من الحذر وانتباه منها. آخر ما أذكره كلام ابن قاسم رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، في بيان حقيقة الخوف من الشرك، كيف يكون الإنسان خائفا من الشرك، وما هي صفة الخائف من الشرك. يقول رحمه الله: وحقيقة الخوف من الشرك، وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله، صدق الالتجاء إلى الله، والاعتماد عليه، والاعتماد عليه، والابتهال، وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، ليسلم من الوقوع فيه. فهذا من حقا يخاف من الشرك، هذه الصفة، صفة الخائف من الشرك، وهذا عمل، وهذا عمل الخائف من الشرك. كرر كلامه، يقول: وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك. هذا حقيقة الخائف من الشرك، يبحث، يعرف، يريد يتعرف ما هو الشرك حتى يحذره. إذا سمع وعلم من النصوص أن أمر الشرك عظيم وأنه خطير، ثم لا يبالي بمعرفة الشرك حتى لا يقع فيه، لا يبالي بذلك، فهذا لا يعد خائفا من الشرك. يقول: والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. صلى الله جل وعلا أن يسلمنا وإياكم من الوقوع في الشرك كله وفي كبائر الذنوب وصغائرها، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن ييسر أمورنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.